الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني، إن كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيحة لا يوجب إجمالها. كلامنا واقع في تنبيهات بحث الصحيح والعام. التنبيه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في تتمة بحث الصحيح والعام هو تنبيه عقده لأجل دفع إشكال في بحث ألفاظ المعاملات على الوضع على الصحيح. نحن في التنبيه السابق ماذا ذكرنا؟ تقريبا هذا التنبيه الثاني يكون من ملحقات التنبيه الأول وليس أمرا مستقل. نحن في التنبيه الأول ذكرنا أن صاحب الكفاية قال لا يبعد أن ندعي أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، ولكن بما أن الصحيح عادة في المعاملات هو صحيح عرفي، وأن ديدن الشارع ليس على تأسيس معاملة كما ديدنه على تأسيس العبادات، لذلك أنه ينصرف الصحيح الشرعي إلى الصحيح العرفي، وأحيانا بين الشارع وبين العرف يقع خلاف، وهذا الخلاف يرجع في واقعه إلى الخلاف ببعض الأجزاء أو الشرائط أي محققات الصحيح، وإلا المراد من الصحيح هو الصحيح العرفي. بناء على ذلك، إذا قلنا أن المراد من هو الصحيح هو الصحيح العرفي، لماذا يقع النزاع في باب المعاملات؟ قال لا يبعد أن يكون النزاع جاريا في باب المعاملات على أساس أن المراد من الصحيح هو الصحيح العرفي والشرعي، وبناء على أنه هو الصحيح العرفي والشرعي يجري النزاع الصحيح والعمي في باب المعاملات ولا يختص بباب العبادات. يطرح هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان بحثنا في الصحيح عليكم السلام والأعم يجري في باب المعاملات، ماذا نقول في باب المعاملات؟ هل أنه إذا تشككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط، هل أن الخطاب الشرعي مطلق ويمكن أن نتمسك بإطلاقه لنفي الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك أم لا؟ إذا نقول بالصحيح حسب ما ذكرنا في التنبيه الأول، وأن بحثنا في المعاملات يجري، وأن المراد من ألفاظ المعاملات الصحيح الشرعي والعرفي، ومفروض أن نقول مثل ما ذكرنا في باب العبادات أنه بناء على الصحيح يصبح الخطاب مجمل، لا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب في الجزء أو الشرط المشكوك، كذلك بناء على المعاملات. فإذا عليكم السلام إذا التزمنا بأنه ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح العرفي والشرعي، وشككنا مثلا شككنا في عقد النكاح، هل أن عقد النكاح يعتبر فيها العربية أو لا؟ ما ندري أن المقصود من الآيات والروايات التي وردت في باب النكاح هل تشمل النكاح الفارسي أو لا تشمل النكاح الفارسي، شك في معنى الصحيح الشرعي، وبناء على ذلك يصبح الخطاب مجمل مثل ما ذكرنا في باب العبادات، ولا يجوز التمسك بإطلاق وانكحوا منكم الأيام والصالحين من عبادكم أو الروايات التي وردت في باب النكاح كقوله عليه السلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فإنه لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات والأدلة، لأنه الخطاب صار مجمل، لأنه لا نعلم المراد من الصحيح الشرعي إذا شككنا في عربية الصيغة في باب النكاح، مع أنه نرى أن المشهور بين الفقهاء أنهم إذا شكوا في قيد أو جزء أو شرط في المعاملة يتمسكون لنفيه بإطلاق الخطاب. إذن إذا هم يقولون بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح، وذكرنا في باب العبادات أن ألفاظ العبادات إذا كانت موضوع للصحيح، ثمرة النزاع بين الصحيح والعمي وين تكون؟ في إجمال الخطاب على الصحيح وعدم إجمال الخطاب بناء على العام. لماذا الفقهاء في باب المعاملات يتمسكون بإطلاق قوله أنكحوا الأيامى، بإطلاق قوله أحل الله البيع، بإطلاق قوله أوفوا بالعقود، وينفون كل شك شرط أو جزء مشكوك؟ إذا دعواكم في التنبيه الأول تامة، وأن المراد من المعاملة أي البيع الصحيح، أي النكاح الصحيح، أي الإجارة الصحيحة، كيف يتمسكون بالإطلاق مع أنهم في باب المعاملات قالوا بناء على الصحيح يستلزم إجمال الخطاب؟ هذا الإشكال طرحه صاحب الكفاية في التنبيه الثاني، ثم أجاب عليه أنه الشارع في باب المعاملات لم يكن دينه وسلوكه على تأسيس المعاملة، وإنما جاء وأمضى ووقع على المعاملات العرفية والعقلائية. وهذه المعاملات العرفية العقلائية أحيانا وقع عليها فجعل الصحيح العرفي صحيحا شرعي، وأحيانا لم يوقع عليها فصار خلاف بين الصحيح الشرعي وبين الصحيح العرفي. إذن بما أن الشارع لم يكن سلوكه في باب المعاملات كسلوكه في باب العبادات، في باب العبادات الشارع مخترع ومبدع، الصلاة قبل شريعة الإسلام ما كانت موجودة بهذه الهيئة وبهذه الأركان، كذلك الصوم، كذلك الحج، كذلك الجهاد، فإن الأمور العبادية، الأغسال، الوضوء، التيمم، هذه كلها مخترعات شرعية. أما في باب المعاملات البيع والإجارة والوكالة والهبة والمعاطات والمساقات والمزارعة وما شاكل ذلك، هذه كلها معاملات عرفية وعقلائية كانت موجودة قبل الإسلام، جاء الدين الإسلامي ووقع على كثير منها ولم يوقع على بعضها إلا بعد إصلاحات من إضافة شرط أو جزء أو حذف شرط أو جزء. بناء على ذلك إذا شككنا في جزء أو في شرط مثل ما ذكرنا، هل أن الماضوية مثلا شرط في البيع أم لا؟ هل أن العربية شرط في عقد النكاح أم لا؟ الذي إلى الآن محل الخلاف بين الفقهاء، البعض يقول يجوز قراءة النكاح بالفارسي أو اللغة الغير العربية، والبعض يقول لا، لا يجوز. نقول هذا العقد النكاح أو هذا العقد البيع المشكوك الذي فاقد للعربية أو الماضوية، هل أنه في نظر العرف صحيح أم لا؟ نعم في نظر العرف صحيح. نشك أن الشارع هل جعله صحيحا أم لا؟ نقول إنه نرجع إلى إطلاق قوله وانكحوا الأيامى منكم أو أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، ومقتضى إطلاق الأدلة سواء آيات أو روايات، إذا لو تم الإطلاق في الآيات لأن هذا محل الكلام، فمقتضى إطلاق الأدلة الواردة في باب النكاح وفي باب البيع وما شاكل ذلك، نقول أنه هذا الشرط ليس جزءا أو ليس قيدا في المعاملة العرفية، فلذلك لا يستلزم من القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أي إجمال في مقام الخطاب، بخلاف وضع الألفاظ بالنسبة إلى العبادات. في العبادات لأن الشارع هو الذي أسس العبادة الصحيحة، فإذا شككنا مثلا أن الصلاة هل يعتبر في قراءتها العربية أم لا أو لا يعتبر، هل تصح الصلاة في قراءة غير عربية أو لا تصح، لابد أن نرجع إلى الشارع، وما نقدر نتمسك بإطلاق قوله أقيم الصلاة. ليش؟ لأن قوله أقيم الصلاة ليس ناظرا إلى مطلق الصحيح، ناظرا إلى الصحيح الشرعي، ونحن لا نعلم أن الصحيح الشرعي مقيد بالقراءة العربية أو ليس مقيدا بالقراءة العربية. إذن الخطاب مجمل عندنا، ما ندري أن المراد من قوله أقيم الصلاة الصلاة الصحيحة ما هي، هل هي التي بالعربية أم بغير العربية، ولذلك لا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب. ولا وعلى هذا قلنا سابقا أن الذي يقول بالأعام يجوز له أن يرجع إلى إطلاق الخطاب، الذي يقول بالصحيح لا يجوز له أن يرجع إلى إطلاق الخطاب لإجماله، لأن الصحيح الشرعي ليس عنده واضحا ومعلوما. أما في باب المعاملات الصحيح الشرعي هو الصحيح العرفي، والصحيح العرفي حسب الفرض معلوم. إذن كلما شككنا في إضافة قيد أو جزء في معاملة من المعاملات نرجع إلى الصحيح العرفي. إذا كان العرف يرون هذه المعاملة فاقدة للجزء المشكوك أو الشرط المشكوك صحيحة، المفروض أن الشارع يقول بصحتها. لماذا؟ لأن ديدن الشارع ليس على الاختراع، ديدنه على إمضاء المعاملات العرفية إلا ما قام الدليل على عدم الإمضاء، فيكون الخطاب مطلقا ولا إجمال فيه، ونعتمد على إطلاق الخطاب وننفي جزئية المشكوك أو شرطية المشكوك. وبناء على هذا لا يرد هذا الإشكال أنه لو التزمنا في ألفاظ المعاملات بوضعها للصحيح الشرعي والعرفي أنه لا يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب. نعم يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب بخلاف القول بالصحيح في باب العبادات. نطبق هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، هذا في الحقيقة مبتني على التنبيه الأول. إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة يعني إذا التزمنا بذلك. مصاحب الكفاية في التنبيه الأول ماذا قال؟ قال لا يبعد دعوى كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أيضا. بعد ذلك في نهاية التنبيه الأول قال فافهم، وأشرنا إلى أن فافهمه لعله إشارة إلى الشك في ثبوت دعوى الصحة، لأن الشارع ليس من ديدنه تأسيس المعاملات، لذلك ما عندنا صحيح شرعي في باب المعاملات، لأن الشارع ليس له حقيقة شرعية. وذكرنا سابقا أن البحث عن الصحيح والأعم مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، لذلك عبر بلا يبعد، يعني ما جزم بثبوت أسماء العبادات على الصحيح، بس قال لا يبعد، يعني ممكن أن يصورها، أي يصور هذا النزاع بين الصحيح والعام في باب المعاملات. لذلك هنا جاب هذه العبارة إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، يعني لو سلمنا ذلك وقلنا أن البحث عن الصحيح والعام يجري في المعاملات لا يوجب إجمالها. وإن لا يوجب إجمالها، لا يوجب إجمالها في مقام الشك في جزئية جزء أو شرطية شرطين، بخلاف ألفاظ العبادات. كألفاظ العبادات، لأن في ألفاظ العبادات كنا نقول أنه لو التزمنا بالصحيح يستلزم إجمال الخطاب، كي لا يصح التمسك بإطلاقها أي بإطلاق ألفاظ العبادات عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا. إذا ذلك الشيء الذي نشك في تأثيرها شرعا في العبادة أو في المعاملة، سواء كان جزءا أم كان شرطا، لا فرق في ذلك. صاحب الكفاية يقول لا يوجب الإجمال مثل ألفاظ العبادات. لماذا لا يوجب؟ إلى هنا الإشكال. الجواب: وذلك لأن إطلاق ألفاظ المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان. شوفوا هاي نكتة مهمة في عبارته، قال لو كان مسوقا في مقام البيان، مثلا أحل الله البيع، هذا أول الكلام، أن الله تعالى أراد من قوله أحل الله البيع مع النظر إلى جميع الخصوصيات، لعل المقصود من أحل الله البيع فقط في قبال الربا وحرم الربا، يعني أن البيع الخالي من الربا حلال عندي، أما هذا البيع الخالي من الربا لابد أن تكون صيغته ماضية وعربية، وأن يكون المتعاقدان بالغان عاقلان مختاران، هذه الشروط أصلا الآية مو ناظرة إليها، إذن ما نقدر نثبت الإطلاق في الآية. إذا قلنا أن الآية الكريمة ناظرة إلى جميع هذه الخصوصيات، عند ذلك نقول الآية وردت في مقام البيان. ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، يعني مقصودنا من المؤثر بين قوسين الصحيح، على أن الصحيح عند الشارع هو الصحيح عند أهل العرف. لماذا؟ لأن الشارع ليست سيرته على التأسيس والاختراع في باب المعاملات، سيرته على الإمضاء والتأييد. لذلك هنا ما يستلزم إجمال الخطاب، نحن كل شرط وكل جزء شككنا في دخله وتأثيره في العقد نرجع إلى العرف. العرف إذا كان يرون هذه المعاملة بدون ذلك الشرط والقيد صحيحا، نقول الشارع موقع عليه بحسب إطلاق خطابه، ولم يعتبر في تأثيره أي في تأثير العقد عنده أي عند الشارع غير ما اعتبر فيه في العقد عندهم أي عند العرف، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره بلا فرق، لأن الشارع هو أحد العرف، حيث أن الشارع من العرف لأنه تكلم بلسان العرف مع العرف. ولو اعتبر في تأثير العقد ما شك في اعتباره كالماضوية في البيع والعربية في النكاح كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب بيانا بان عدم اعتبار ذلك المشكوك عند الشارع أيضا. ولكن أيضا عند الشارع لماذا؟ ليش قال أيضا؟ يعني بعد إحراز الصحيح عند العرف، يعني العرف لا يرى العربية شرطا، ولذلك تشوف كل قوم وكل شعب يعقد عقد النكاح بلغتهم وكله صحيح. إذن ما دام العرف لا يرى العربية شرطا في صحة عقد النكاح، نشك أن الشارع يعتبر العربية أم لا، نرجع إلى إطلاق قوله وانكحوا الأيامى أو النكاح سنتي أو أوفوا بالعقود، طبعا إذا تم الإطلاق بهذا الشرط فإن الإطلاق ليس مجمل. ولذا ترى المشهور يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح، بخلاف باب العبادات الذي كان يقولون أن الخطاب مجمل ولا يمكن الرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم هذا الاستثناء مهم هنا، الاستثناء واضح، نعم أحيانا يوجد شرط أو جزء نشك في دخله في المعاملة، ولكن بحسب الفهم العرفي لا بحسب رأي الشارع. يعني مثلا ما ندري أن النكاح المعاطاتي نكاح أم لا، جاء بعض يقول النكاح المعاطاتي نكاح وأشكل عليه شنو الفرق بينها وبين الزنا. النكاح المعاطاتي يعني النكاح الفاقد للإيجاب والقبول كاملا، وإنما رضاية الطرفين والأخذ والعطاء بينهم على أساس الزوجية. هذا شنو فرق مع الزنا بحسب الصورة؟ إذا شككنا أن الصيغة وإجراء الإيجاب والقبول شرط في النكاح أم لا، ما نقدر نرجع إلى إطلاق قوله أنكحوا الأيامى وانكحوا الأيامى منكم أو النكاح سنتي. لماذا؟ لأنه النكاح المعاطاتي في نظر العرف موضع التأمل. ولذلك ترى أنه على جميع الأقوام وعلى جميع الأديان عندهم مراسيم وعندهم أدعية وعندهم كلمات تطلق حين إجراء عقد النكاح، فما عندنا في قوم أن النكاح يتحقق بدون أي صيغة وبدون أي كلام. لذلك نشك أن النكاح الذي معاطاتي هل هو صحيح أم لا، نشك من أي جهة؟ من ناحية الفهم العرفي. فإذا شككنا في ذلك بعد لا يمكن أن نرجع إلى إطلاق الخطاب. ليش؟ لأن إطلاق الخطاب مبني على أن هذا النكاح يكون صحيحا عند العرف، ونحن نشك في صحته عند العرف. لذلك ما يمكن أن نقول أن الشارع يوقع على الصحيح المشكوك عند العرف، الشارع يوقع بحسب إطلاق خطابه على الصحيح المسلم عند العرف، أما مو الصحيح الذي العرف هو أساسا يشك في شرعيته، لأنه يرى كأنما في النكاح لا بد من إيجاب أو صيغة.
قدم إشكال إنه العرف دائما لا يصير بالحقيقة، مرات يشكوا في الصحيح، مرات
خو بعد إذا كان منشأ ماكو مانع، إذا كان منشأ الشك في هذا الشرط وهو أو القيد وهو الإجابة والقبول، لأن الإجابة والقبول أركان العقد، إذا منشأ الشك كان هو أنه هذا المشكوك وهو الإجابة والقبول لهما دخل في المفهوم العرفي للنكاح، بعد ما يمكن أن نرجع إلى إطلاق الخطاب الشرعي. ليش؟ لأن الخطاب الشرعي مثل ما ذكرنا هو منصب على الصحيح العرفي، والصحيح العرفي مشكوك في أصله، لذلك ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق. الإطلاق فرع ثبوت الصحيح العرفي، والعرف عندما تسأله أن النكاح المعاطات هل هو صحيح أم لا يشك في ذلك، لعل الأكثر يقولون أنه مو صحيح، لا بد من إجراء صيغة في النكاح. نعم، لو شك في اعتبار شيء، اعتبار شيء عام من الجزء أو الشرط، بس غالبا يكون في الجزء، لأن الجزء له هل قد دخل في الصحة، مو الشرط بس، ولكن الشرط قد يشمل. لو شك في اعتبار شيء فيها أي في المعاملات عرفا، فلا مجال للتمسك بإطلاق ألفاظ المعاملات في عدم اعتبار ذلك المشكوك، بل لا بد من اعتباره لإصالة عدم الأثر بدونه. يجي واحد يقول خب ليش ما نجري البراءة، نحن نشك أن النكاح المعاطاتي هل هو صحيح أم لا. خب الخطاب الشرعي حسب الفرض مجمل، العرف مردد، وقعنا في حيرة. الآن إجا واحد ويا زوجته ومخلفين 5 أولاد، وهذا هو أكو هاي المسألة محل الابتلاء خصوص البادية وفي عند بعض العشائر، 5 سنوات 10 سنوات هذول متزوجين ولا نكاح بينهم، معاطاتي زين، إيش ماذا نحكم هنا؟ خب نقول أنه نحن نشك أن الصيغة والإجابة والقبول هل هي شرط في النكاح أم لا، نجري البراءة من الشرطية، أو ركن أو جزء نجري البراءة من الجزئية. صاحب الكفاية يقول لا، هنا مو مقام الإجراء البراءة، هنا مقام إجراء إصالة الفساد. من الأصول الحاكمة والمعروفة في باب المعاملات إصالة الفساد. أنت كل معاملة شككت في تأثيرها وعدم تأثيرها، الأصل هو عدم التأثير، أي الأصل هو الفساد. لا إحنا لا فرض، وهذا خلاف العرف، لا فرض كلامنا مولانا أن العرف ما يتقبلون النكاح المعاطاتي، وهذا مورد خاص جاي، وإلا إذا كان مسلم عند العرف هذاك بعد ما يحتاج إلى رجوع إلى الأصل العملي. لذلك يقول بل لا بد من اعتباره، أي اعتبار العقد والإجابة والقبول كما في النكاح ذكرنا، لإصالة عدم الأثر بدونه، أي بدون ذلك الشيء أو ذلك الشيء المشكوك، أي الإجابة والقبول على حسب المثال. هاي إصالة عدم الأثر بين قوسين، أصالة الفساد التي هي المرجع في باب المعاملات. فتأمل جيدا، يعني بين اعتبار شيء له دخل في الصحة عرفا، وبين اعتبار شيء ليس له دخل في الصحة عرفا، فإن الأول لا يجوز الرجوع فيه إلى الإطلاق، ولكن في الثاني يجوز الرجوع. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. نأتي إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث في الحقيقة إشارة إلى قول ثالث في باب الصحيح والعام. إذا يذكرون الأخوان، إحنا في بداية بحث الصحيح العام أشرنا أن هناك أقوال، قولان رئيسيان، قول الأول الصحيح والقول الثاني العام، وكان أحد الأقوال هذا القول التفصيل، أنه نحن نقول ألفاظ العبادات موضوعة على الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء، وموضوعة للأعم بالنسبة إلى الشرائط. يعني إذا كان محل شكنا ومحل تمسكنا بالإطلاق في الأجزاء، ما يمكن التمسك بالإطلاق في باب المعاملات. أما إذا كان في الشرائط نحن ملتزمين بالأعم، يجوز التمسك بإطلاق الخطاب ونفي الشرط المشكوك. يعني ثمرة النزاع بين الصحيح والفاسد تبرز بين الأجزاء والشرائط. إذا شككنا في جزء نقول الأصل الرجوع إلى شنو؟ الخطاب الشرعي. ولكن الخطاب الشرعي مجمل، لأن الجوز له دخل في التسمية بالصحيح. أما إذا شككنا في الشرط، مثلا أنه هل يعتبر في الوضوء أن يكون مع استقبال القبلة أم لا، هم نقول نرجع إلى قوله أقيموا الصلاة أو فاغسلوا وجوهكم والروايات الوضوء، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أن هذا الشرط ليس معتبرا. لماذا؟ لأن العبادة الصحيحة بالنسبة إلى الشرط موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، أما بالنسبة إلى الجزء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح. صاحب الكفاية يريد أن يخدش في هذا القول. في التنبيه الثالث ذكر مقدمة، هاي المقدمة من حيث المحتوى العلمي لا يملك أو لا تملك شيئا من البحث العميق، ولكن من حيث العبارة فقط دقيقة، لأن بها شقوق وتقسيمات نشير إلى هذه الشقوق بعد ذلك نطبق العبارة، لأن المعنى العلمي ماله بسيط جدا. المقدمة هذه أنه كل عبادة كما نقول ونعتقد في الفقه مركبة من عدة أجزاء وشرائط. هذا التركيب اعتباري بلا شك، مرة الشيء له دخل في العبادة ومقوم لماهيته، هذا نعبر عنه بالجزء، مثل القراءة، الركوع، السجود، هذه كلها مقومات الصلاة. مرة الشيء ليس دخيلا في العبادة ماهية، وإنما يكون دخيلا في صحة العبادة، هذا نعبر عنه بالشرط. مثل ماذا؟ استقبال القبلة، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة الظاهرية أو الخبثية وما شاكل ذلك. ثالثا، مرة الشيء له دخل في شنو؟ في تشخص المأمور به، ليس دخيلا لا في ماهيته ولا في شنو في صحته، وإنما في تشخصه. في أي شيء تشخصه؟ يعني في فرده في الخارج. مثلا أنه أنت تصلي في المسجد، وهذا الصلاة في المسجد يوجب زيادة وثوابا في الصلاة، ولكن الصلاة في المسجد له دخل في فرد الصلاة، مو في ماهية الصلاة ولا في شروط الصلاة. زين، وأحيانا الشيء له دخل في الفرد وفي تشخص المأمور به ولكن يوجب النقصان، مثل الصلاة في الحمام. والحال أن الصلاة في الحمام كونها في الحمام لا شرط في الصلاة ولا جزء من الصلاة، وإنما خصوصية لاحظها الشارع في فرد من أفراد الصلاة. هاي صارت كم قسم؟ 4 أقسام. نأتي إلى المستحب. مرة الذي دخيل في الصلاة أو في العبادة مستحب، ولكن مستحب نفسي دخيل في الواجب، مثل ماذا؟ مثل القنوت. القنوت مستحب نفسي لأنه دعاء، ولكن ظرفه أي الركعة الثانية، فدخيل وأخذ في الصلاة. مرة يكون الشيء واجبا ولكنه واجب مستقل أخذ في الواجب. شون واجب مستقل أخذ في الواجب؟ مثل ما يقال أنه أنت تقول القنوت الواجب في الصلاة الواجبة. إذا فرضنا أن القنوت ليس من الأجزاء وإنما لوحظت بعنوان شيء مستقل في الواجب، وأحيانا الشيء واجب ولكن لوحظ في المستحب، مثل الركعة الأولى والركعة الثانية والقراءة والركوع والسجود، هذه واجبات ولكن لوحظت في صلاة الليل، فهي واجبات ولكن لوحظت ظرفيتها وين؟ في المستحب. صاحب الكفاية هاي المقدمة ومع هذه التقسيمات جابها بعوارات كلها بضمائر ودقيقة، جاء إلى صلب المطلب. المقدمة شنو المطلوب منها؟ نجي إلى هذا المفصل الذي يقول أنه أنا بناء على الأجزاء ألتزم بالصحيح، بناء على الشرائط ألتزم بالأعم. صاحب الكفاية يقول صح، الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء دخيل في ماهية العبادة، والشرط دخيل في صحة العبادة واتصاف العبادة بالكمال، ولكن نحن نعتقد أن المراد من الصحيح الشرعي هو الجامع بين الأجزاء والشرائط، لأن الصلاة الفاقدة للطهارة، الصلاة الفاقدة لاستقبال القبلة، الصلاة الفاقدة للطهارة من الخبث قد لا تكون صلاة صحيحة. الصحيح الشرعي ما كان يجمع جميع الأجزاء المعتبرة وجميع الشرائط المعتبرة. إذن هذا التفصيل لغو.
الصحيح الأكمل
هو لا صحيح الشرعي، لا بقى صحيح الشرعي، مو احنا نقول ألفاظ العبادات موضوع على الصحيح الشرعي، الصحيح الشرعي فقط الأجزاء ليس كذلك. لذلك يقول هذا التفصيل باطل، أنت القائل بالتفصيل إما تلتزم بالصحيح في الأجزاء والشرائط وإما تلتزم بالأعم بالأجزاء والشرائط. كل هاي المقدمة التقسيمية ذكرها لبيان فساد هذا القول التفصيلي. انطبق هذا البحث. التنبيه الثالث، إن دخل شيء وجودي أو عدمي، هسه هذا هو صار به قسمان، وجودي مثل شنو؟ مثل باب المثال قراءة في الصلاة، عدمي القهقه الأكل الشرب، هذا عدمه دخيل في الصلاة الذي نعبر عنه شنو؟ بالقواطع. في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف من ذلك الشيء ومن غيره المأمور به، وجعل جملته يعني مجموع ذلك الشيء وباقي الأشياء متعلقا للأمر، هذا الذي داخل بهذا النحو يسمى بالجوز، فيكون جزءا للمأمور به وداخلا في قوامه. خب هذا القسم الأول، واضح العبارة. نجي إلى القسم الثاني وأخرى، دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به يكون خارجا عن، يعني خارجا عن ماهيته، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة في المأمور به بدونه. خصوصية المأخوذة ماذا يعني؟ الصحة، يعني الصحة في المأمور به لا يمكن أن تحقق بدون ذلك الشيء، هذا نسميه ماذا؟ شرطا. كما إذا أخذ شيء مسبوقا كالطهارة من الحدث فإنه مسبوق كشرط للصلاة، أو ملحوقا به كالغسل الليلي بالنسبة إلى المرأة المستحاضة، كما قيل أن الغسل في الليل يصحح صومها في النهار، أو مقارنا للمأمور به كاستقبال القبلة، فأنت من بداية الصلاة إلى نهايته لا بد أن تكون مستقبلا للقبلة متعلقا للأمر، فيكون من مقدمات المأمور به لا من مقومات المأمور به. مقدمات المأمور به بين قوسين شروطه، لا مقوماته بين قوسين أجزاءه. زين، إلى هنا صار واضح القسم الثاني. نجي إلى القسم الثالث، وثالثة بأن يكون الشيء وجودا أو عدما، احنا مو ما يهمنا الجانب الوجودي أو العدمي، مرة عدمه ملاحظ مرة وجوده مو مهم. عدمه مثل ما قلنا لا تصلى في الحمام، وجوده صلى في المسجد، بأن يكون دخيلا مما يتشخص به المأمور به. يعني ماذا؟ دخيل في فرده الخارجي لا في ماهيته، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، يعني عنوان ذلك الشيء الدخيل، مثل شنو؟ الصلاة في المسجد، الصلاة في الحمام. وربما يحصل له أي للمأمور به بسبب ذلك الشيء مزية كالصلاة في المسجد، أو نقيصة كالصلاة في الحمام. ودخل هذا فيه أيضا، يعني ودخل هذا الشيء الذي له دخل في تشخص المأمور به أيضا طورا ونحوا بنحو الشرطية، وآخر بنحو الشرطية. يعني مرة يكون منزلة الجوز، مثلا شلون مرة منزلة الجوز؟ مثلا عندنا مستحب أنه أنت تكرر ذكر الركوع. خب الذكر الركوع إذا كررته يعني كررت الجوز، يعني بدل ما تذكر جزءا واحد وهو ذكرا واحد ذكرت خمس أذكار، يعني خمس أجزاء. إذن هذا الذي تشخص وله دخل في فرض المأمور به هو خمسة مرات تكرار ذكر الركوع، أو بنحو الشرطية مثل الصلاة في المسجد، لأن الكون في المسجد ليس جزءا من الصلاة وإنما شرط، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور. إلى هنا انتهينا من التقسيم. صاحب الكفاية إجا، وطبعا التقسيم أي شنو؟ تقسيم الواجبات طبعا التي لها دخل في الواجب، مو المستحبات، المستحبات سنبينها. هنا صاحب الكفاية جاء ويبين أحكام هذه الأقسام الثلاثة. قطعا القسم الأول الجزء إذا انتفى تنتفي الصحة، القسم الثاني الشرط إذا انتفى انتفت الصحة، ولكن الجزء الثالث الذي له تأثير في تشخص وفرض المأمور به انتفاؤه لا يؤثر. لذلك أنت ما صليت في المسجد، صليت في بيتك صلاتك صحيحة، صليت في الحمام مخالفة للكراهة تكون صحيحة. فيكون هذا شروع في الأحكام، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته. أحد النحوين ماذا؟ يعني الجزئية والشرطية، موجبا لفساد المأمور به لا محالة قطعا، لأن المأمور به الصحيح ما هو؟ ما جمع جميع الأجزاء والشرائط، بخلاف الإخلال بما له دخل في تشخصه يعني في فرده، يعني القسم الثالث، وتحققه مطلقا شطرا كان أو شرطا. أنت ما ذكرت الركوع خمس مرات ذكره، ذكرت ذكر الركوع مرة واحدة، خب صلاتك صحيحة. ما صليت في المسجد صلاتك صحيحة، صليت في الحمام صلاتك صحيحة، ولكنها قليلة الثواب، حيث لا يكون الإخلال به، يعني إخلال بذلك الشيء الذي دخيل في تشخص المأمور به، إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى. هسه أنت بدل ما تصلي في المسجد صليت في البيت، ماكو مانع، الصلاة في البيت فرض من الصلاة، والصلاة في المسجد أيضا فرض من الصلاة. غاية ما هناك غير موجب لتلك المزية، نعم ثواب الصلاة في المسجد ما تحصله، أو ثواب الصلاة في الجماعة، مثلا الجماعة شرط في الصلاة ولكن ليس جزءا في الصلاة، أنت ما صليت بجماعة صلاتك صحيحة، غاية ما هناك ما حصلت المزية وهي ثواب 20 أو 25 ركعة في صلاة الجماعة، بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. هذا بعكس الاتجاه، مو فقط ترك صلاة الجماعة راح صلى في الحمام. هذا كله فيما له دخل في المأمور به من حيث الجزء، من حيث الشرط، أو من حيث التشخص. نجي إلى المستحب، ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه، يعني مما هو مستحب فيه، في ماذا؟ في المأمور به، بلا دخل له أصلا لا شطرا ولا شرطا في حقيقته، يعني ما إلى أي دخل لا في أجزاء الصلاة ولا في شرائطه ولا في خصوصيته وتشخصه، حتى في فردها ما له دخل، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته. هذا مثاله ظرفا في مطلوبيته، مثل شنو؟ مثل القنوت. القنوت المستحب مستحب في الركعة الثانية في الظرفية، يعني مكان استحبابه الركعة الثانية، بحيث لا يكون القنوت مطلوبا إلا إذا وقع في أثناء المأمور به، يعني إذا وقع في الركعة الثانية. لذلك مثلا القنوت مستحب في الركعة الأولى؟ لا، بالعكس، إذا واحد جاء القنوت بالاستحباب يكون تشريعا. القنوت في الركعة الثالثة مستحب؟ لا، في الصلوات اليومية. إذن هذا مستحب إذا وقع في هذا المكان الخاص وهو الركعة الثانية، فيكون مطلوبا نفسيا، يعني مستحبا نفسيا في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة، أو مطلوبا نفسيا في مستحب كالقنوت في الركعة الأخيرة من الصلاة الليل. رزقنا الله وإياكم التوفيق لذلك، مع استغفار 300 مرة وذكر 40 مؤمن، تذكرون عدد 40 آخر واحد أو فوق 41، واحد كان يقول أنت لا تحسبني من 40، جيب فرد واحد زاد على 40 سوي 41 واذكرنا. كما إذا كان مطلوبا كذلك، يعني كان مطلوبا كذلك في مستحب، قبل أحدهما، أحيانا يكون مستحب قبل الواجب المستحب، وأحيانا بعده، لأن هذا هم زمان يختلف. مثلا شلون مستحب قبله ومستحب بعده؟ مثلا دعاء أنه أكو عندنا أدعية مستحبة قبل تكبيرة الإحرام، وجهت وجهي للذي فطرني فطر السماوات والأرض، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا مستحب في واجب ولكن قبل الواجب، أو أنه بعده، وأما بعده فمثاله واضح. التعقيبات، هاي التعقيبات كلها مستحبة. إذا تعقيبات بعد الواجب أو تعقيبات بعد المستحب، صاحب الكفاية أنت كان سيرتك على الاختصار. هذه هاي المقدمات كلها لأجل بيان فساد القول بالتفصيل، والحال أن هذا ما له دور هالقد، بس بعد دخل في التقسيمات فلا يكون. لذلك ذكرت أن محتوى البحث مو مهم، المهم عبارة صاحب الكفاية أنه شنو يقصد من هذه الضمائر والتقسيمات. فلا يكون الإخلال به، أي بهذا المطلوب النفسي، موجبا للإخلال بالمأمور به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا، لأن هذا من المستحبات النفسية المستقلة ما لها علاقة بذات المأمور به، ولكنه هذا المستحب النفسي تارة قبل المأمور به، تارة داخل المأمور به، وتارة بعد المأمور به، والمأمور بهم أيضا مرة واجب ومرة مستحب. إذا عرفت هذا كله، إلى انتهينا من المقدمة، هسه وصلنا إلى هذه المقدمة، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها. صح، هاي المستحبات اللي ذكرناها، المطلوبات النفسية، هذا التقسيم الأخير، هذا أصلا ما له دخل في تسمية العبادة. هسه أنت تجيب بالقنوت، اذكر المستحبات قبل التكبيرة، اذكر التعقيبات بعد بعد الصلاة، أو ما تذكرها، ما له دخل في تسمية الصلاة صحيحة. الصلاة الصحيحة أجنبية عن هذه المستحبات كلها. وكذا فيما له دخل في تشخص العبادة مطلقة، يعني الأفراد الواجبة مثل الصلاة في الجماعة، الصلاة في المسجد، عدم الصلاة في الحمام، هذا أيضا ما له دخل في الصلاة الصحيحة. وأما ما له دخل شرطا في أصل ماهيتها، يعني مثل شنو؟ مثل استقبال، مثل الطهارة من الحدث، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها، أي بالعبادة. هذا فيمكن الذهاب إشارة إلى القول المفصل. المفصل ماذا يقول؟ كان يقول في الشرائط أنا ألتزم بالأعم، ولكن في الأجزاء ألتزم بالصحيح، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا في العبادة، يعني في الأجزاء أقول لها دور في تسمية الصحيح، الشرائط ليس لها دور في التسمية بالصحيح. هذا بعد تصريح بالقول التفصيلي. فيكون الإخلال بالجزء مخلا بالتسمية دون الإخلال بالشرط، يعني التفصيل، يعني الصحيح ما كان جامعا للأجزاء، أما الشرائط ليس لها دخل في تسمية الصلاة بالصحيح. لكنك، هذا رده، هذا كل المقدمة لأجل هذه العبارة الأخيرة، لكنك عرفت أن الصحيح الشرعي في باب العبادات اعتبارهما، يعني الجزء والشرط في العبادة، إذن هذا التفصيل باطل. وهنا انتهينا من بحث الصحيح والأعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إليكم، سلمكم الله.